بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الكلام فيما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله عن ما ينبغي على المسلم أن يعرفه من مسائل القدر، وختم بقوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. توقفنا عند قوله: وهي درجة الراسخين في العلم. يا ترى من هو الراسخ في العلم؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذن صفة الراسخ في العلم في كتاب الله من هو؟ الذي يعمل بالمحكم من كلام الله ويؤمن بالمتشابه. والعلماء اختلف اختلاف طويل في المتشابه، ما هو المتشابه؟ فبعضهم يقول أنها الحروف المقطعة التي ذكرت في أوائل الصور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين سين قاف، وهذه الحروف. بعضهم يقول أنها وضعت هكذا عبودية ليكون هذا هو الفارق بين المؤمن الذي يسلم لله والذي يعبد عقله ويتبع هواه. فالإنسان الذي يعظم عقله ويقع في عبوديته يرى أن عقله إن لم يستوعب شيئا من كلام الله ورسوله فهذا نقص في كلام الله ورسوله لا في عقله. نقول له: بس في ناس غيرك فهمت الكلام هذا، فلا يكون هناك نقص بحال في كلام الله ولا كلام رسوله، حاشاهما، وإنما الخلل يكون فيه في العقل وقلة العلم. وبعضهم قال إن المتشابه هو كيفية صفات الله عز وجل، فنحن نؤمن أن الله عز وجل له يد وله سمع وله بصر، ويغضب ويرضى ويحب ويكره، هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل. لكن هذه الصفات كلها تليق بعظمة الله، لا تشبه صفات المخلوقين. ودي اتكلمنا فيه للناس اللي ما حضرتش في أول الكتاب، اتكلمنا فيه كلام طويل لن نعيده. يبقى الراسخ في العلم يؤمن بالمحكم والمتشابه، ويعمل بالمحكم ويرد المتشابه إلى المحكم فيسلم. يبقى دي صفة. في صفة ثانية مهمة ذكرت في كتاب الله عز وجل، بس هنفر عليها كلام كده للإمام ابن القيم رحمه الله، كلام مفيد أوي 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 احنا محتاجينه. تصلوا على النبي. يعني إذا اشتبه عليه أمر في كتاب الله مجمل، زي مثلا حرمت عليكم الميتة، ماشي، كلمة الميتة كلمة عامة، فهل كل ميتة حرام؟ نرد بقى العام هذا لأمر آخر له: وما آتاكم الرسول فخذوا. فنبحث في السنة فنجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. يبقى كأنك أنت بتفهم الأشياء المجملة والعامة في القرآن بما ورد في إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة من الوحي. فإذا اتبعت السنة فقد نفذت قول الله عز وجل: أي وما أتاكم الرسول فخذوه. هنيجي مثلا لقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. فنيجي نقول: يعني إيه حب؟ يعني هل حب الله للتوابين كالحب الذي يتداوله الناس في حياتهم؟ لأن في بعض أهل البدع أنكر أن الله يحب ويكره ويغضب ويرضى وينزل، أنكر كل هذه الصفات. فلو جينا نكلمه نقول له: أنت أنكرتها ليه؟ يقول لك: لأن دي موجودة في المخلوقين. نقول له: بس في آية تانية محكمة في صفات الله عز وجل اللي هي إيه؟ ليس كمثله شيء. ها، كم الآية؟ وهو السميع البصير. فهو قال سبحانه وتعالى في أول آية: ليس كمثله، ورغم ذلك أثبت لنفسه السمع وإيه؟ والبصر. فإذا وهو السميع البصير، زعل البتاع، وهو السميع البصير إثبات لإيه؟ لصفتين السمع والبصر، كيف هما؟ لا ندري. ليه لا ندري؟ لأن الله عز وجل لم يطلعنا على الكيفية، إنما أمرنا الله عز وجل أن نثبت له ذلك لأنه أثبته دون بحث في الكيفية. ماشي؟ فهو دوت معنى رد المتشابه لإيه؟ للمحكم. وهناك أمثلة بس مش حاضرة في ذهني دلوقتي، لكن هذه الأمثلة اللي حاضرة في ذهني. ورد المتشابه للمحكم أيضا في الحروف المقطعة اللي احنا ذكرناها أنها حروف عربية ولا ليست عربية؟ عربية. هل بعض العلماء حاول أن هو يجعل لها معنى؟ نعم، في علماء حاولوا أن يجعلوا لها معنى. أفضل معنى وأقرب معنى مما ذكره العلماء فيها إيه؟ الاستنباطات بقى. قالوا أن هذه الحروف المقطعة إنما أتت لإعجاز العرب الذين كانوا أهل الفصاحة والبلاغة، وكان أكثر حاجة العرب بيعرفوها ومتميزين فيها الكلام، حرفت كلام أساتذة ما حدش يقدر يغلبهم في الكلام. لا كان عندهم موارد، ولا عندهم موقع استراتيجي، ولا كان عندهم أي موارد اقتصادية. المكان اللي النبي أرسل فيه اللي هي مكة ما كانش فيها أي مظاهر نصرة ولا قوة ولا حضارة بمفهوم الحضارة الموجود دلوقتي يعني. وإحنا قلنا الحكمة فيها إيه؟ إيه الحكمة اللي فيها؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول للبشر أرسلت نبيي في مكان ليس فيه مزية، وقومه أضعف الناس، ولا يعرفون، لأكون أنا ناصره وفقط. حد كان يتخيل ان المكان ده يطلع منه نور الوحي الذي يضيء للبشرية الارض كلها ويمحو ظلمات الكفر والشرك، وفي مكان كان بيعبد فيه 360 صنم، مش صنم واحد، وفين؟ وحوالين الكعبة، يعني ما كانش فيه باصيص نور خالص، العملية ضلمة ضلمة كحل. وبعد 23 سنة الإسلام يطلع بره الجزيرة شوية، وفي عهد عمر تسقط أعظم قوتين في العالم تحت أرجل المسلمين اللي هم كانوا من 30 سنة كان كسرى أو هرقل يبعت واحد بعصايا ينيمهم من المغرب. ايه 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 بعد 30 سنة كسرى وقيصر اللي هم أعظم قوتين في العالم كان ممكن هم بيفكروا في بعض بس، احنا نبدلها مع بعض، انا خدها شوية وانت تاخدها شوية، لكن دم ده هم اللي يجي ياخدها مننا. ولذلك كسرى كان هيموت من الحسرة لما دخل على مين؟ ربيعة بن عامر. ماشي، نرجع بقى لايه؟ للراسخين في العلم. من علامات الرسوخ في العلم ما ذكر في قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن القيم رحمه الله له كلام رائع في كتاب الفوائد بيبين هذه الصفة وكيف تفرق بين الناس. قال الناس في هذا الباب أربعة: صنف يعرف سبيل الحق بالتفصيل وسبيل المجرمين بالتفصيل علما وعملا، وهؤلاء أسعد الخلق. يعرف الحق بالتفصيل، التوحيد والفقه هذا كله يعرفه بالتفصيل، ويعرف سبيل أهل الإجرام بالتفصيل، سواء كان أهل الإجرام كفرة أو مبتدعة يعرفها، فهو متحقق بالحق قولا وعملا. قال الصنف الثاني الذي لا يعرف هذا ولا يعرف هذا وهم كالأنعام بل هم أضل. لا يعرف طريق حق ولا يعرف طريق باطل، عايش في الدنيا كده إيه؟ كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ما تعرفش عايش ليه؟ لما حتى بعض الناس تيجي تسأله يقول له أنت عايش ليه؟ يقف ساكت. طب قول أي حاجة، قول حتى عايش عشان آكل، عايش علشان اشرب اي حاجه، عايش بعض الاولاد الصغار انت عايش يقول لك عشان اتفسح،
بس هو يعني ايه بيجاوب في لسه واخدين سد الحنك على طول. الصنف الثالث بقى اللي احنا بقى الثالث والرابع اللي يهمنا قال أما الصنف الثالث فهو الذي يعرف سبيل أهل الحق مفصلا وسبيل أهل الإجرام والباطل مجملا. عارف 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 حقوق ربنا كويس وعارف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الإسلام علما متينا، ولكن معرفته بحيل أهل الباطل والإجرام ضعيفة. من مين؟ من أهل البدع خاصة، لأن أهل البدع في الآخر بيحسبوا نفسهم على الإسلام، من قدرية وخوارج ورافضة بيقولوا إحنا مسلمين، وتقرأ في كتبهم استحالة تصدق إنه دمت مسلمين. يعني لو واحد شال اسمه من على الكتاب تقرأ بقى تشوف الكتاب من أوله لآخره، مثلا عند الروافض من أوله لآخره سب في الصحابة. طب واللي يسب الصحابة يبقى مسلم؟ كتاب ثاني تقرأه من أوله لآخره نفي لصفات الله عز وجل، وتشوف كده يقول لك الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يكره وعدم، بيتكلموا عن عدم وهكذا، لكن أسماءهم أسماء إيه؟ أسماء مسلم. فالرجل هذا عارف الحق بالتفصيل، لكن الباطل يعرف كده إيه كلام مجمل. قال فهو يكره الباطل دون معرفة بتفصيله، وكلما أتاه شيء من الباطل رده لأنه يخالف الحق الذي يعرفه، فهذا على خير، ولكن يخشى عليه أن تؤثر فيه بعض الشبه إذا لم يجد عليها جواب. ونعرف ناس يعني يتصلوا بدمة كتير، وخاصة لو بيشتغل في مكان فيه رافضي لئيم، فيتصل بيقول لي معقول عمرو بن العاص يضحك على أبي موسى الأشعري في قضية التحكيم؟ وأقول له يا ابني الكلام ده ما حصلش، موجود في الكتب بس غير صحيح. يقول ازاي ده احنا درسناه، ما انا عارف انهم كانوا بيدرسوا لك عشان يسمموا بدنك تجاه الصحابة. انا واحد من ضمن الناس لما درست في اعدادي القضية دي جالي وقت كنت بشك في الصحابة. ما انت ما عندكش حاجة، كنا في فئة تقول معقول الصحابة يعملوا كده، معقول الصحابة يحصل منهم كده، فيعمل لك تشويش في مخك لانك انت مش متعلم حاجة. واحنا ايامها يدوب كنا ايه اللي بيصلي في اليوم صلاتين كده، كانوا بيطردونا من المسجد واحنا صغيرين، يقول لك روح هذا لسه بدر عليك، ما حدش يصلي اللي عنده 50 سنة. وفعلا كنا ندخل المسجد ما نلاقيش في المسجد الا اللي بقى بعد 50 فعلا. اصلا انا شايب يعني فعلا حاجه. ففعلا كنا نضرب ضرب مبرح علشان انت داخل المسجد، بيقول لك انت لسه بتعمل في البيئه الجاهله المظلمه ديت اي حاجه تقراها في كتابها تفكر ان هي ايه صح، ما انت مش عارف ان في اسناد صحيح واسناد ضعيف، وفي حديث صحيح وحديث ضعيف، ما انتش عارف الحاجات دي.
لما تبقى في كتاب
المدرسه ولما تبقى كتاب في كتاب المدرسه كمان كتاب المفروض يبقى مصدق. فالمهم ان ايه ان دي المشكله في الصنف ده، هو عنده خير بس مشكلته انه ممكن يجي له شبهه تدوخه. خد بالك بقى من الصنف الرابع. الصنف الرابع قال ايه؟ قال الصنف الرابع الذي يعلم منهج اهل الاجرام والباطل مفصلا ويعلم الحق مجملا. ده على خطر عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لانه متشبع بمعرفه الباطل. طيب ما عندوش مناعة وما عندوش حائط صد يصد به الباطل، إيه اللي يحصل؟ لازم الباطل يأثر فيه، وقد يصبح من جند الباطل وهو لا يدري. وإحنا قلنا قبل كده إن الإمام الجويني إمام كبير من أئمة المتقدمين، وكان يسمى بإمام الحرمين، لكن كان عنده إشكالية أنه درس علم الكلام اللي هو متعلق بالفلسفة والمنطق والكلام اللي يود ولا يجيب ده، وأولع به ولعا شديدا، رغم أنه كان في الفقه مرجع، لكن لما درس العقائد عن طريق أهل الكلام حدث له خلل في هذا الباب، فقال باللفظ كده يقول إيه؟ يقول: يا أصحابنا، في نهاية حياته ندم وتحسر، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. ولأن لو كنت تعرف أن علم الكلام هيوديني في داهية كده ما كنتش فتحت في كتاب. ثم قال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، يعني إيه؟ ما اهتم بعلوم المسلمين في هذا الباب، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. قال: وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقد المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. رغم أنه دوت كان من أذكياء العالم، بيقول لواحد عادي: أنت ماذا تعتقد في الله؟ قال: أعتقد في الله ما يعتقد عوام المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر بذلك؟ يعني صدرك منشرح ومستمتع بذلك؟ قال: نعم. قال: احمد الله، فإني بعد هذا كله لا أجد ما تجده من إيه؟ من انشراح الصدر. يبقى مسألة الرسوخ في العلم له صفتين. الصفة الأولى، ها؟ لا، الصفة الأولى نحن قلنا إيه؟ يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم عند الاختلاف. والثانية أنهم يعرفون سبيل الحق بالتفصيل وسبيل المجرمين بالتفصيل، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن عرف الإسلام ولم يعرف الجاهلية. قال ابن القيم: وهذا من تمام فقهه رضي الله عنه، فإن الصحابة لما كانوا قبل إسلامهم قد علموا شؤم الكفر بما كانوا عليه، ثم رأوا نور التوحيد والإيمان، كانوا هم أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل في كل شيء، لأنهم عاشوا فترة في الباطل فترة طويلة، وبعدين رأوا نور الإيمان فرفعهم نور الإيمان إلى المرتبة التي وصلوا إليها. حتى أنت شوفها في حياتنا العادية دلوقتي، لما تلاقي واحد كان منفلت وبعدين التزم على بس التزم التزام حقيقي، تلاقيه متمسك جدا بالالتزام اللي هو التزمه. ليه؟ لأنه شاف المر قبل كده، هو عاش في وحل الشهوات قبل كده، فلأنه عاش في وحل الشهوات وبدأ يتلذذ بالقرآن والذكر والصلاة، ما عندوش استعداد يضحي بكده أبدا أبدا. وكذلك من يدخلون الإسلام في الغرب ويكونوا على معرفة صحيحة بالإسلام، تجد عندهم من الحماس لنصرة الدين شيء عجيب جدا ليس موجود عند كثير من المسلمين، وتلاقيه واصل الليل والنهار. زي مثلا واحد زي يوسف إسس الله يبارك له، كان ده قسيس، أبوه قسيس، عمه قسيس، العيلة كلها قساوسة، أسلم على إيه؟ تاجر غلبان مصري صهاجي كمان، وموجود اللقاء بتاعه موجود على اليوتيوب، مفيد جدا. بيقول: الرجل جاي يعمل معنا تجارة، فحبينا نشككه في الإسلام فدخلنا هو في الإسلام. هم قاعدين يتكلموا معاه: الله ثالث ثلاثة، واللاهوت والناسوت وروح القدس ومعرفش. قال لهم: شوفوا كل اللي انتوا قلتوا دوت أنا مش فاهم فيه حاجة خالص، أنا حاجة واحدة اللي فاهمها. قالوا له إيه؟ قال لهم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرجل بيحكي بيقول: إن أنا هذه الليلة لم أنا ومراتي كمان نفس الشيء، بس إحنا بنخبي على بعض، أنا خايف أقول لمراتي ومراتي خايفة تقول لي، إن هي بدأت تفكر في كلام الراجل. صحيح كلام حلو أوي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، طلعوا يقرأوا. وهو دي الفرق ما بينهم ما بيننا، هما بيحبوا القراءة وإحنا أمة اقرأ ولا بنقرأ ولا بننيل. إحنا نقرأ إيه؟ نقرأ جرايد، نقرأ فيسبوك، تويتر، واتس، حريفة. لكن أقعد كده أقرأ لجزء القرآن ولا أقرأ لكتاب فيه حاجة يزيد بها إيماني؟ للأسف ما فيش. المهم إن في الآخر الراجل الحمد لله أسلم، ودلوقتي أسلم على إيده آلاف الأمريكان. وأي واحد يدخل يكتب يوسف إسس يشوف حاجات مفيدة. المهم إن هو كده الإنسان لما يكون عرف حاجة من الضلال، لما بيشوف الحق بيتمسك به بتفرق معاه. قال بعد ذلك: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. يبقى العلم علمان إيه؟ علم موجود وعلم إيه؟ مفقود. العلم الموجود اللي هو إيه؟ علم الكتاب والسنة موجود. تركه خلف ظهرك ونبذه يؤدي بك إلى الكفر إن أهملت دين الله عز وجل وتركته خلفك ظهرية. وقد يكون ما منه معاصي وليس إيه؟ وليس كفرا. وعلم المفقود، العلم المفقود اللي هو الله عز وجل لم يلزمنا بتعلمه ولن يسألنا عنه يوم القيامة. من أمثله إيه؟ علم الفلسفة والمنطقة. واحد يقول لي: ما في فلسفة إسلامية وفي منطق إسلام. يا عم تم احنا أنا ما احنا درسنا ده كله. والله كله عك عك. وانا ساعات كنت بشوف اللي بيشرح لنا الماده، والله انا على يقين من جوه ان هو مش فاهم وابو ليه. وساعات كنا نحرجهم نقول لهم: طب الكلمه دي ايه؟ ايه تنه يلف ويروح ويجي ويوديك بلد ويجيبك من بلد وبرضه ما فيش حاجه، ما انتش واصل لحاجه. اصل الدين سهل، سهل خالص. انا اقول لك حاجه، لو واحد مصنع ثلاجه، مين اللي يحط الكتالوج بتاع الثلاجه؟ اللي صنعها. طب لما ربنا أنزل دين تقوم تروح تفهم الدين من مخلوق ولا من الخالق؟ والخالق أرسل لك رسول، تروح للرسول ولا تروح لفيثاغورس وإقليدس وأرسطو وأفلاطون وتططططول ليه تعذب نفسك؟ ليه تدوخ نفسك؟ ليه؟ ما الطريق سهل اهو. أنا ما هختم الدرس بكلامها، هقوله سريع كده وانتوا بقى ذكروا فيه بعد كده لما تروحوا، لان مفيش مجال نشرحه اصلا. استنى بس عشان اخلص، او انا مش هنساك، بس استنى. ابن القيم رحمه الله له مبحث بيقول ايه، بيتكلم فيه عن العلوم الضاره، عن العلوم ايه الضاره اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بها منها. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. قال: فكل طائفه اعتقدت ان العلم ما معها وفرحت به، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وأكثر ما عندهم كلام وأراء وخرص، يعني تخمين، والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب، يعني هو السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال: فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. أما الموجود في الكتب المندمت مش علم، ده كلام حشو. لكن العلم الحقيقي كان ايه؟ فيما تقدم. تقرأ كلمة للحسن البصري سطر، محتاج تشرحها في 10 صفحات، هو قال سطر، لكن علشان احنا نفهم محتاجين نشرحه في ايه؟ في 10 صفحات. قال: ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال في القرآن: أنزله بعلمه. قال: ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان وبلأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا. حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. استغربنا؟ يقول لك علم إيه؟ العلم هو الفيزياء والكيمياء والرياضيات، هي دي العلوم، تقول له قرآن وسنة؟ قال حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له لو حفظت القرآن أولا كان أولى، فقال وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم وقال لي بعض أئمة هؤلاء إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤنة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه، ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشمي ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال وقال لي شيخنا مرة اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هؤلاء إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخف المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتمثيل. يبقى العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن ترك العلم الموجود وسعى خلف العلم المفقود فقد وضاع ولم يحصل إلا سراب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان ما حيينا، وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.